الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء في الدرس أذكر إخواني بهدي من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الناس وحثه إياهم على العمل الصالح، وذلك أن من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة المناسبات الشرعية والدلال عليها والترغيب في اغتنامها بما فيها من مزيد القرب إلى الله تبارك وتعالى وطلب الزلفة عنده عز وجل. ومن هذه المناسبات الشرعية التي نعايشها في أيامنا هذه شهر الله المحرم، فالوظيفة الشرعية لنا في هذا الشهر هو الصيام، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، فهذا الشهر يشرع لنا الإكثار من الصيام فيه بحسب استطاعتنا وبقدر وسعنا وطاقتنا، خاصة أن هذا الشهر يا أخواني يوافق أيضا شهرا من شهور أو فصلا من فصول السنة وهو الشتاء، فالصيام ولله الحمد يسير والقيام به سهل على من سهله الله تبارك وتعالى عليه. وأفضل أيام هذا الشهر هو عاشوراء كما لا يخفى، والأحاديث في هذا كثيرة وعديدة، قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وسيوافق حسب ما يعني الرؤية الشرعية التي الآن في المملكة سيوافق يوم الاثنين، بما أن تاسعاء يكون يوم الأحد وعاشوراء يوم اثنين كما أعلن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فنسعى يا أخواني في اقتناء مثل هذا، يعني من يستطيع أن يصوم يوما يفطر يوما يصوم آخر الأسبوع، المهم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر بقدر طاقته ولا يفوت هذه المناسبة الشرعية التي وفقه الله تبارك وتعالى الحياة فيها، أن يوفقه الحياة وهذه مناسبة موجودة ومتيسرة. طيب، بعد هذا أيها الإخوة نرجع إلى درسنا وهو التوحيد. صلى الله عليه وسلم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب قد يتم من الباب الذي قبله، لأن الذي قبله قال قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن قبله هذا القبل العلي الذي يسعى إليه كل عاقل، وهو دخول الجنة بغير حساب. قوله من تلقيه،
هذا قول الشيخ حفظه الله. هذا الباب كالمتمم من الباب الذي قبله، لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فيه بيان مناسبة الباب لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله وثمراته والأجور المترتبة عليه ناسب أن يذكر تحقيقه، وذلك أن هذا الأجر أو كمال فضل التوحيد لا يكون إلا بكمال تحقيقه و القيام بحقوقه. ترجعون في هذا في بيان المناسب وشرحها إلى كتاب حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله الذي جمع فتاوى ابن تيمية في صفحة 37، الكتاب يعني مطبوع في مجلد كما ترون ومتداول، وهو من أنفع الحواشي على كتاب التوحيد. سبعة ثلاثة. إذن هذه هي مناسبة الباب الذي قبله، ولهذا قال الشيخ رحمه الله هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، لأن السؤال يأتي إذا عرفنا فضائل التوحيد والأجور المترتبة عليه وفوائده وثمراته لمن تحصل؟ تحصل لمن حقق التوحيد وقام بحقوقه وأتى بمقتضياته.
قوله من شرطية، وفعل الشرط حقق وجوابه دخل. قوله بلا حساب، أي لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة.
حسب، قال تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، ليس هذا فقط. هنا مسألة، وهي ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد وما ضابطه وما المراد منه؟ الجواب، قال الشيخ رحمة الله عليه تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، هل هذا فقط؟ الجواب لا، يزاد على ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما قرره غيره من الشراح، وهو يقال تخليصه من الشرك وتنقيته من البدع والمعاصي. وتحقيق التوحيد يا إخواني على مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة واجبة، والمرتبة الثانية مرتبة مندوبة ومستحبة، بمعنى أنها أكمل وأعلى درجة من المرتبة الواجبة. فالمرتبة الواجبة من مراتب تحقيق التوحيد هي تخليصه وتصفيته كما تقدم من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وذلك أن الشرك ينافي التوحيد ويضاده في الكلية من أكثر، والبدع تنافي كمال تحقيق التوحيد الواجب، والمعاصي تنقص ماذا؟ تنقص الأجر وتضيع الثواب، تنقص الأجر وتقدح في توحيد العبد، فلا يكون بذلك يعني بإتيانه بالشرك أو العياذ بالله بالبدع أو بوثوبه على المعاصي، لا يكون بذلك محققا لتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم، هذه المرتبة الأولى. إذن لا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، وحتى كذلك يسلم من البدع ومن المعاصي. هذه مرتبة واجبة. المرتبة الثانية مندوبة ومستحبة، وهذه المرتبة كما قال أهل العلم أن يكون الإنسان على حذر تام، وأن يترك ما لا بأس به من الأمور حذرا مما به بأس. قال بعض أهل العلم وحقيقة هذا أن ينجذب القلب إلى الرب تبارك وتعالى، فلا يكون في قلب العبد شيء سوى الله عز وجل، قوي الرغبة، قوي الصلة بالله عز وجل. فإذا حصل له ذلك فإنه قد حقق مرتبة التوحيد الثانية التي هي المندوبة، وبهذا كله يعني بتحقيقه للمرتبة الأولى الواجبة والمرتبة الثانية وللمرتبة الثانية المستحبة نال هذا الأجر والثواب الذي هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا أيضا شرح هذه المراتب، ترجعون لها إلى كتاب الشيخ بن قاسم أيضا في حاشية كتاب التوحيد في نفس الصفحة. هذه الأمور الثلاثة، الشرك، البدع، المعاصي، هذه الحقيقة عوائق عن تحقيق التوحيد. والقيام بمقتضياته وحقوقه. وقد نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الفوائد، فذكر هذه الأوائق وذكر كيف يتخلص العبد منها. نعود ونقول هذه الأمور الثلاثة التي هي الشرك والبدع والمعاصي تمنع من تحقيق التوحيد، وهي عائق له، وهي عائق عن ذلك. قال ابن القيم: وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. قال مبين العلاج: فيزول عائق الشرك بماذا؟ بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. فهذه الأمور كلها تعالج بما جاءت به النصوص، فالتوحيد فالشرك تعالج بالتوحيد، والبدعة بتحقيق السنة، والمعصية بتصحيح التوبة. للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه شرح وإيضاح جيد لما تقدم الكلام الذي قلناه. الشيخ عبد الرحمن السعدي له كتاب اسمه القول السديد في مقاصد التوحيد. هذا الكتاب يمتاز حقيقة بالعناية بالقواعد والأصول والضوابط في هذا الكتاب، يعني لا يطيل لا يستلم النصوص مسألة مسألة أو الأحاديث يشرحها، لا، إنما يأتي بمقصود الكتاب بمقصود الباب العام ويبين محتواه ومضمونه، فهذا يعين على فهم مسائل التوحيد كثير. الشاهد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتابه القول السديد، قال: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي. كيف؟ قال: وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد وأساسه، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع. قال: والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. ثم قال: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن قادت بأوامر الله طائعة منيبة مقبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. قال: ومن أخص ما يدل على تحقيقه، يعني الآن سيتحدث عن علامات تحقيق التوحيد. قال: كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه. هذه أي مرتبة من مرتبات تحقيق التوحيد؟ ثانية. قال: ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا. قال: وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاقلة، وإنما ذلك بما وقر في القلب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، صدقت الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجميلة، فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. هذا الكلام من الشيخ السعدي رحمة الله عليه يعتبر شرح وإيضاح لكلام ابن القيم رحمه الله، وأيضا بمعنى تحقيق التوحيد. الذي هو تغطيته وتصفيته من سواء الشرك والبدع والمعاصي. فهذا البيان من الشيخ السعدي يعتبر يضاح لنا هذا الضابط الذي هو تحقيق التوحيد. والله اعلم. نعم تفضل يا اخي.
الاول العلم.
لا قلنا اقرا تحقيق التوحيد.
وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك.
نعم.
ولا يكون الا بامور ثلاثه. الاول
هاي الامور الثلاثه هي وسائل تحقيق التوحيد. يعني يمكن ان نضع عنوان جانبي وسائل تحقيق التوحيد. انه قال لا يمكن يعني تحقيق التوحيد او لا يكون الا بثلاثه، الا بامور ثلاثه. ما هي الامور الثلاثه التي يتم بها تحقيق التوحيد؟ الاول
العلم، فلا يمكن ان تحقق شيئا قبل ان تعلمه. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. الامر الثاني الاعتقاد، فاذا علمت ولم تعتقد.
نعم. كيف؟
الثاني الاعتقاد، فاذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين: اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا انفراد الله بالالوهيه. والثالث الانقياد، فاذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال تعالى: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية.
حكاية ولا حكم؟
حكاية حكم ثابت.
نعم.
لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا، فلهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في التسمة دون أن يقول إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله.
واضح. أما بالنسبة لرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله. واضح؟
نعم.
في معنى
إن يعني حقق التوحيد كذا نقول تحقيقا للبنان على الأحاديث السابقة.
نعم. يدخل الجنة إن شاء الله. بالنسبة للمعين.
تعين شخص معين.
إن قام فإنه يدخل الجنة إن شاء الله. أما على العموم لا، العموم يثبت دون أن يستثني. نعم. أو نعلق المشروع. طيب تفضل.
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين، ومناسبتهما للباب إشارة إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا يكون إلا باكتفاء الشرك كله. الآية الأولى،
إذا هذا عنوان مناسبة الآيتين أو الآيات التي أوردها المؤلف للباب. الآية الأولى براشة.
الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قوله أمة.
لا أقرأ الآية كاملة. إن إبراهيم كان أمة.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
قوله
أمة أي إماما. وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على أربعة أوجه: إمام ودهر وجماعة ودين. وقوله إن إبراهيم كان أمة هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى.
هذا
ثناء من
الله. نعم
ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم لأنه إمام مشروع، لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده، فإنه جاهد قومه وحفر منهم عليه ما حفر، وألقي في النار فصبر. ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده، وقد بلغ معه السعي أي شك وسارع، فليس كبيرا قد طابت النفس منه ولا صغيرا لم تتعلق به النفس كثيرا.
ولا لم
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 فصار على منتهى فصار على منتهى تعلق النفس به. ثم وفق إلى ابن البار.
لا خليت لا إبراهيم طلعت.
ثم وفق إلى ابن البار مطيعا لله. قال الله تعالى عنه: قال يا ابن المات عمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يحنث
لم يحمل
لم يحمل
والده
لم يحمل والده
والده لم والده ولا
والده
والده
والده ويهرب بل أراد من والده أن يوفق
أي
أن يوافق أمر ربه وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى وانظر إلى هذه القوة العظيمة
على عندك واو
وانظر إلى هذه
أقول عندك واو
وانظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين
طبعا هذه في فائدة أن بر الوالدين من شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا إسماعيل وذاك عيسى عليه الصلاة والسلام وبرا لوالدته وكذلك ذكري يحيى صلى الله عليه وسلم وبرا لوالديه فبر الوالدين هو هدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام المتصف بذلك متصف حقيقة بخصلة من خصال الأنبياء وهذا يدل على أن بر الوالدين أيضا هو يعني أمر متقرر حتى عند أو في الشرائع السابقة تفسير في قوله
في قوله
الشيخ الشيخ أيوة. لأن
قرآن
الله أمر بأن يسجد في طريق الصلاة. قرآن الله أيضا. لا 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 نكمل عليه. ما نسأله. هذا كلام الشيخ
وش بدنا؟ طيب. في قوله ستجدني تدل على التحقيق. وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه. بل استعان بالله في قوله. إن شاء الله وامتثل جميعا فأسلم وانقاد لله عز وجل وتله للجبين أي على الجبين
عندك ألف لام ها؟
نعم
على الجبين
أيوه أي جبهته لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه فجاء الفرج من الله تعالى منا بينه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ولا يشك ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبه أو أن رقبته صارت حديدا ونحو ذلك وقوله قال
طبعا الشيخ يعني حفظه الله محقق في التفسير يعني ليس من الناس الذين إذا مرت عليهم أقوال المفسرين يمدها لا إنما ينقل فلهذا تتمر هذه علينا كثير حتى إذا قرأت الكتب الشيخ التفسير تجدون هذا يعني عنده تحرر رحمة الله عليه في هذا الجانب من هذا أعطي مثال سيأتي أيضا مثال آخر
وقوله قانتا القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال فهو مطيع لله ثابت على طاعته مدين لها في كل حال كما أن ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل يعني إن قام ذكر الله وإن جلس ذكره وإن نام وإن أكل وإن قضى حاجته ذكر الله فهو قانت آناء الليل والنهار وقوله حنيفا
هذه أي صفة هذه؟ أي صفة هذه؟ لا أي صفة هذه؟ الآن الشيخ رضي الله عنه ذكر أن هذه الآية تضمنت إيش؟ شوف مناسبة تضمنت إيش؟ يعني إيش مناسبتها للباب؟ إيش مناسبتها للباب؟ طيب لا هذا الباب إيش مناسبة يعني إيش يعني إذا قلنا مناسبة معنى إيش العلاقة؟ إيش الرابط بين الآية وبين الباب؟ ايوه طيب هذه اي صفه من اي صفه رقم كم هذه؟ من صفات ابراهيم التي بها حق التوحيد الثالثه طيب تفضل
قوله حنيفا اي مائلا عن الشرك مجامدا لكل ما يخالف الطاعه فوصف بالاثبات والنفي فوصف بالاثبات والنفي اي بالوصفين الايجابي والسلبي
وين الوصف الايجابي؟
ولم
يكن من المسلمين قانتا لله هذا الوصف الإيجابي والسلبي حنيفا نعم يكفي أبيض
والله ضيعت شيء
ضيعت أخليهم يعيشون في اليوم ذا الأحوال.
وقوله ولم يكن من المشركين تأكيدا لاستمراره على التوحيد، فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشرك، مع أن قومه كان
يعني تحبب أخي البيت ما فيكم ولا معلق أي لم يكن مشركا طول حياته.
لا،
فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشرك هذا
بس هذا، فقد كان عليه الصلاة والسلام فقد كان عليه قوله ولم يكن من المشركين تأكيد لاستمراره على التوحيد، فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشرك، مع أن قومه كانوا مشركين، فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا، وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله إماما الله إمام للناس إماما
ولا
يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر، وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين، لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب. فمن عنده شك أو تردد لا يصبر على هذا، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه، ولا تحب شيئا إلا ما ظنت فائدته
أو تيقنت.
ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه
لا يقصد
منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد منه أمران هامان.
هذه فائدة يا أخوة، الفائدة من ثناء الله على أحد من خلقه في كتابة ثم أجلني، وفائدة ثناء الله على أحد من خلقه، أن هذه تنبيهات يعني ضرورية حقيقة، قد الإنسان يقرأ ولا يتنبه لها ولا يعرف مرادها والمقصود منها.
الأول محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا،
أثنى الله
عليه خيرا، كما أن من أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه. فنحب إبراهيم عليه السلام لأنه كان إماما حنيفا قانتا لله ولم يكن من المشركين، ونكره قومه لأنهم كانوا ضالين، ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا لأنهم قائمون بأمر الله، ونكره الشياطين لأنهم عاصون لله وأعداء لنا والله ولله، ونكره أتباع الشياطين لأنهم عاصون لله أيضا وأعداء لله ولنا. الثاني
يعني في فائدة ثناء الله على خلقه
الثاني أن نقتدي به في هذه الصفات،
أن نقتدي به
في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، لأنها محل الثناء، ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
إذن هذا تنصيص من الله عز وجل على الاقتداء بهم، لقد كان لكم فيهم أسوة، إذن هذا تنصيص إرشاد لا التأسي بهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الاقتداء به التأسي به والسير على طريقه والأخذ بنهجه عليه الصلاة والسلام.
وهذه مسألة مهمة، لأن الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض الأول
الذي هو
وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ولكن لا ينبغي أن يغيب ولكن لا ينبغي أن يغيب ولا أن يغيب الشيء
لا أن يغيب ولكن لا ينبغي
أن يغيب، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فائدة: أبو إبراهيم مات على الكفر، والصواب الذي نعتقده أن اسمه آدم،
أن اسمه
آدم، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ
آذر
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدناها إياه
الله.
ها؟ وعدها إياه لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حنيفا حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب يوم يقوم الحساب. ولكن فيما بعد تبرأ منه. أما نوح فقال
ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. فائدة أخرى قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير. فهذه الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد. ولهذا فإن المفسرين يذكرون قصة آدم فلما آتاهما صالحا. وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك.
هذا طبعا كلام على أشياء بباب أن يتعرف لما آتاهما صالحا. لكن يسأل درسه إلى السلسلة الضعيفة رقم 342. ويعني حكم الشيخ وذكره لطرق هذه القصة وتبعيثه لها. نعم.
القاعدة إذن أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا من طريق الوحي. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
هذا طبعا قاعدة في الحكم أو الأخبار عن الأمم السابقة. قاعدة الأخبار أو الحكم الأخبار عن الأمم السابقة والحكم عليها ما لا تحمل على طريق الوحي. إذن خلاصة الصفات يا أخوة التي اشتملت عليها هذه الآية لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أربع: أنه كان أمة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة ومعلم للناس الخير يؤتم به ويقتدى به، وكان إماما صلى الله عليه وسلم. والثانية أنه كان قانتا، أي مديما على طاعة الله مستمرا على القيام بأوامره والبعد عن نواهيه. حنيفا، أي مائلا عن الشرك بعيدا عنه مجانبا لطرقه وسبله، ولم يكن من المشركين. فهذه الصفات وأن اتصف بها وقام بها اقتداء بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه قد حقق أعلى درجات تحقيق التوحيد. إذن مناسبة هذه الآية كما قرر الشيخ لكتاب التوحيد أنها اشتملت على وصف إبراهيم عليه السلام بصفات هي أعلى درجات تحقيق التوحيد. نعم. الآية الثانية أو قبل هذا، في معنى هذه الآية نصوص عديدة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. في معناها عدة آيات، مثل قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه الآيات في معنى هذه الآية، وبهذا يتبين لنا مناسبة الآية للترجمة. وارجعوا إلى تيسير العزيز الحميد عند هذه الآية وذكره لمناسبة هذه الترجمة، له كلام طيب فيها.
وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
هذه الآية الثانية.
الآية الثانية قوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبقها آية وهي قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لكن المؤلف ذكر الشاهد وقوله تعالى من خشية ربهم، أي من خوفهم منه على علم، ومشفقون أي خائفون من عذابه إن خالفوه. المعاصي بالمعنى الأعم كما سبق شرك لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. فقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما بالنسبة للمعنى الأخص فيقسمها العلماء قسمين: الأول شرك والثاني فسوق. وقوله لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء وليس بمعصوم. ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كثيرا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
هذه الآية إخوة جاءت في سياق عدة صفات المؤمنين. يثني الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بها. قال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه أربع صفات أثنى الله عز وجل بها على المؤمنين. فجاء المصنف رحمة الله عليه بأعلى هذه النعوت وأحسن هذه الصفات وأكمل هذه الأوصاف التي هي عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. هنا فاقتصر رحمة الله عليه على الشاهد بأن هذا أفضل ما ينعت به المرء ويوصف به. فهذا هو الشاهد أن فيها دلالة على تحقيق التوحيد، وذلك باجتناب الشرك صغيره وكبيره. قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه ترجعون له في كتابه سيد العزيز الحميد، قال رحمة الله عليه مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بالصفات، أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، أي شيئا من الشرك. يعني والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يشركون شيئا من الشرك. في وقت من الأوقات فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا، إلى آخر ما قرر رحمه الله. يترجعوا إليه. نعم.
وعن حسين بن عبد الرحمن.
ما عندك شيء ثاني بعدين؟
نعم.
على طول بعد هذا الكلام بعد الآية يرجع الحديث.
وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قوله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
لا أقرأ الشرح.
قال الشارع قوله عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير وهما رجلان من التابعين ثقتان. قوله قضى البارحة أي سقط البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. وقال بعض أهل اللغة تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال، وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. وفي عرفنا فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة الليلة الماضية، ومن غروب
الشمس إلى طلوعها نقول الليلة التي نحن فيها. بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال البارحة وإن كانت لي ليلته. قوله فقلت أنا أي حسين.
طيب أنا عندي نسخة في كلام الشيخ قال هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وأنا لم أحققها. هذا عند جميع علماء اللغة. طيب بس متجاوز يجيبون كلام علماء اللغة
بمعنى
إيه؟ عندكم طبعا لسان العرب الكتب القديمة تهذيب اللغة اللغوية مقاييس اللغة لمن؟ ابن فارس. طبعا الأزهري سلفي ابن فارس سلفي يعني ما تجد في ثنايا الكتاب يقررون المسائل الصفات والمسائل في تهذيب الألوهية. طبعا الأزهري أخذ رسالة علمية جامعية من خلال يعني تقرير مسائل الاعتقاد من خلال كتابه تهذيب اللغة. ف يعني هذه أهم كتب اللغة يمكن نرجع لها. في طبعا كتاب آخر اسمه محيي بن عباس إنكاس المجلد يمكن استفاد منه. لكن أحسن شيء هذا تهذيب اللغة و مقاييس لا تهذيب اللغة ومقاييس مقاييس اللغة. في طبعا هذا الآن مطبوع بعنوان معجم مقاييس اللغة. هذا خطأ العنوان لأنك معجم هذا مقحمة في العنوان. المعنى الكتاب الصحيح اسمه مقاييس اللغة المعجم هذه كلمة زائدة في العنوان.
قوله أما إني لم أكن في صلاة أما أداة استفتاح وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا فتفتح الهمزة فتفتح الهمزة الإن فيقال أما أني لم أكن في
أما
أني
يعني إيه؟
فيقال أما أني
وعلى هذا فتفتح همزة
إن
أيوة.
فيقال أما
أني
أني فيقال أما أني لم أكن في صلاة أي حقا أني لم أكن في صلاة. وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل. وهذا خلاف ما عليه بعضهم يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي. وهذا من نفس التوحيد.
بل هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. قال عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يفعلوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا طبعا في سورة الأمان آخر الأمان. ولهذا أيها الإخوة نجد أن أمثال حسين رضي الله تعالى عنه كثر من السلف. كان هذا الأمر معروف عندهم ومشهور أنهم لا يتصنعون الأمور ولا يتكلفون والعياذ بالله ولا يقومون بأعمال يوهمون غيرهم أنهم عليها والواقع بخلاف ذلك. بل كانوا على أعلى ما يكون من الصف مع الله عز وجل في القيام بالطاعة وعدم إيهام الآخرين أنه على درجة من الخير والصلاح إلى آخره. أنهم كانوا بعيدين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم عن ذلك. من هذه الآثار أن رجاء بن حيوة رحمة الله عليه رجاء طبعا هذا كان وزير عمر بن عبد العزيز. رجاء بن حيوة أو حيوة ما أذكر الضبط الآن نظر إلى رجل ينعث بعد الصبح. هذا طبعا يحصل لكثير من الناس الآن بسبب السهر. لكن قال رجاء لهذا الرجل انتبه لا يظنون أن ذا انتهى. يعني لا تفعل هذا فيظن الناظر إليك أن هذا كان عن سهر في القيام. قال انتبه لا يظنون أن ذا عن سهر. وكان الربيع رحمة الله عليه إذا دخل عليه الداخل وفي حجره مصحف الله يشد به إخلاصه رحمة الله عليه. وكان أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشد نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أن يسأله أحد يراه ما فعله. وكان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنما قامت التساعة. فأكثر واحد إذا قام من النوم يرفع صوته خاصة إذا كان يعني يتمطر في في حركاته، فيرفع صوته ليدفع إيهام الناس على أنه لم يكن في صلاة، والحقيقة كان رحمه الله عليه يقوم. ويقول حماد بن زيد: كان أيوب في مجلس فأخذته عبرة فجعل يمتخض هكذا ويقول: ما أشد الذكاء؟ لماذا؟ حتى تخفى هذه العبرة والبكاء الذي حصل له. يقول ابن أبي عدي: صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، كان يحمل معه غداءه فيتصدق به بالطريق. وهذا شيء عجيب، يعني 40 سنة لا يعلم الأهل أنه يكون ناشط قمة في الإخلاص. يقول هشام بن الدستوائي رحمة الله عليه: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. ولهذا كان يقول القريبي عن السلف يحكي حاله، قال: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيره. طبعا هذا الكلام له أصل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسنه الشيخ الألباني: من استطاع منكم أن يكون له خبء، يعني شيء مخبأ، شيء خفي لا يعلم به أحد لا الزوجة ولا غيره، كان يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. نعم، الحديث في ذهني أنه حسن وهو ثابت. فهذا هو هدي السلف رحمة الله عليه في هذا الجانب، وهو تحقيق الإخلاص لله والقيام بأمره عز وجل. بل كان بعض السلف يبكي ودموعه على خده وهو واضع رأسه مع امرأته على وسادة واحدة لا تعلم أنه يبكي، وهذا لا شك قمة الإخلاص. فمراعاة هذا الجانب يا إخواني مهم جدا، لأن الإخلاص هو الأساس، كما قال بعض العلماء: الإخلاص طريق الخلاص. وكلما كان الإنسان يعني أقوى إخلاصا وأشد رغبة فيما عند الله عز وجل وأحرص على إخفاء العمل، كلما كان قربه من الله تبارك وتعالى أكبر. الله أعلم.
وقول الحسين رحمه الله ليس من باب المراءة،
يعني قوله على أني لم أكن في صلاة ليس هذا من باب المراءة،
بل هو من باب الحسنات. وليس كمن يترك الطاعة خوفا من الرياء.
الطاعة ولا الطاعات؟
وليس كمن يترك الطاعات خوفا من الرياء، لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء، بل افعل الطاعة ولكن لا يكن في قلبك أنك ترائي الناس.
وهذا هو الواجب عند القيام بالطاعة، افعل الطاعة وترك الرياء، قم بالأمر ولا تلتفت إلى الخلف. وهذه نقطة هامة يا إخوان، وكثير ما يقع فيها الشباب إذا كانوا في بداية الاستقامة والالتزام، هو من حرصه على الخير، حرصه على الإخلاص، شدة رغبته في إخفاء العمل، يترك الطاعة توهما أن هذا هو الخير، توهما أنه أو خوفا من الوقوع في الرياء. لا، هذا خلاف يعني هدي السلف. وهذه نقطة هامة شرحها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى 23 شيخ الرجوع 174، وكلامه تقعيد يعني في المسألة وتأصيل لها ورد على من ينهى عن إبهار العمل بزعم إيش؟ بزعم أنه قد يقع فيه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في 23-174 مجموع الفتاوى: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. يعني الإنسان يا أخوة في هذا الأمر ينظر إلى الدافع له. الآن الدافع لهذا الشخص الذي ترك العمل، الدافع له على القيام بالعمل وماذا؟ الإخلاص، طلب الأجر، هذا هو الإخلاص، طلب الأجر رجاء الثواب. فإذا كان هذا الدافع وهذا الباعث على الإنسان، فالإنسان يقدم ولا يلتفت إلى الناس. ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياض فنهيه مردود عليه من وجوه. أحدها قال أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء، بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها. هذا هو الطريق الشرعي، يؤمر بالعمل الصالح ويؤمر بالإخلاص فيه. قال ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررنا، وإن جزمنا أنه يفعلها رياء، قد يكون فيما بينه وبين نفسه أنه يفعلها رياء لكن نأمره بها. قال فالمنافقون الذين قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونهم من الدين، مع أنه وصفهم بأنه إيش؟ يراءون الناس. هل أمروهم بالجلوس في البيت حتى ما تظهر العبادة؟ لا. قال فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونهم من الدين وإن كانوا مراعين، ولا ينهونهم عن الظاهر، لأن الفساد في ترك إظهار المشروع الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء، كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء، ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس. الثاني قال أن لأن إنكار الوجه الثاني من أوجه الرد على من نهى عن أمر المشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء. قال أن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أظهرنا خيرا أحببناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك، ومن أظهرنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة. الثالث لو وجه الثالث أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنونا، قالوا هذا مرائن، فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم ودمهم فيتعثرهم، ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم، وهذا من أعظم المفاسد. واضح؟ طيب. الرابع أن مثل هذا من شعائر المنافقين، يعني الإنكار والنهي عن الأعمال الصالحة وإظهارها، أن مثل هذا من شعائر المنافقين، وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يتطوعون، وجاء بعضهم بصاع فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع فلان، فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك، يعني هذه الآية المتقدمة الذين يلمزون المتطوعين، قال فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسوله والله أعلم. فهذا جواب واف تفعيل هام في هذه المسألة التي حقيقة علاج لكثير من الأمور التي تحصل في هذا الباب لبعض الناس والله أعلم.
قوله لذب أي لتفت عقرب أو غيرها
أو غيرها
والظاهر أنها شديدة لأنه لم ينم منها. قوله ارتقيت أي استرقيت لأنك فعل مثل تفعل، وفي رواية مسلم استرقيت أي طلبت الرقية.
قوله ارتقيت ولا استرقيت؟
في رواية مسلم أي طلبت الرقية. قوله فما حملك على ذلك أي قال سعيد ما استدد أنك استرقيت. قوله حديث حدثناه الشعبي، وهذا يدل على أن السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة، فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل، بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. قوله
نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام. تفضل ابو اقرا الكلام سيد اسمح لي.
طيب
طيب اقرا الكتاب ولا لا؟ طيب ايوه يا اخوان
لئلا يستوجب السلف طريقه في الاتصال.
ايوه
قال فللذات لا يجوز ولا تجاهل فمثل لا يميل يمينا ولا شمالا في حال ولا يمكن في التركيز من الذين يتبعون سواد من
الأمر. شفر هل
شفر؟
الله خير يا